أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقدمة الثالثة، التوثيقات العامة. ويتطرق السيد الخوئي رحمه الله فيها إلى ثلاث نقاط مهمة كما هي مذكورة في عنوان المقدمة الثالثة. أولا، قيمة التوثيق الضمني للأشخاص الذين تم توثيقهم ضمن توثيق غيرهم. والثاني، تساوي التوثيق التضمني مع التوثيق المطابق. والثالث وهو الأهم، المناقشة في بعض هذه التوثيقات الجماعية. التوثيقات العامة، في بداية التوثيقات العامة يقدم السيد الخوئي رحمه الله مقدمة مفادها إن الوثاقة كما تقدم تثبت بإخبار الثقة، فما دامت الوثاقة تثبت بإخبار الثقة فحينئذ نقول بثبوت الوثاقة، سواء حصلنا عليها عن طريق المدلول المطابق للثقة أو المدلول التضمني للثقة. مثلا، زرارة بن أعيان أعظم رواة الأئمة عليهم السلام، تارة توثقه بنص الشيخ الطوسي أو نص النجاشي على وثاقته، أو ما ورد في رجال الكشي بشر المخبتين بالجنة. زرارة بن أعيان ومعروف بن خربوذ والفضيل بن يسار الآخري، لأن يقول أربعة النجباء ومناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء لن درست آثار النبوة. فهذا توثيق مطابقي، مدلول مطابقي، تصريح. وأحيانا يوثق زرارة بالمدلول التضمني، مثل ماذا؟ أبو غالب الزراري ألف رسالة في آل أعيان وأحصى فيها الثقات من آل أعيان، وبما أن زرارة قد ورد فيها وهو أيضا من آل أعيان فهو ثقة. فهنا وثقنا زرارة بالتضمن، واضح ولا؟ لأنه ضمن هذه الضابطة، كل من ورد في رسالة أبي غالب الزراري فهو ثقة. أو كتاب من الكتب كما سيأتي، تفسير القمي، تفسير كامل الزيارة، يعني كل من ورد في تفسير القمي أو كامل الزيارة فهو ثقة. بناء على هذا المسلك، فلان من الناس لم يوثق لشخصه، يعني لم يوثق بالمطابقة، لكن وثق لأنه قد تضمنه تفسير القمي أو وثقه يتضمنه كتاب كامل الزيارات أو كونه من مشايخ النجاشي كما سيأتي في الضابطة. واضح إن شاء الله. إذن هذه الضابطة كبرويا نسلم بها العبارة أو توثيق الثقة كما يفيد التوثيق ويثبت التوثيق بالمطابقة كذلك يثبته بالتضمن. السيد الخوئي في التوثيقات العامة ذكر 9 أمور والأصح في التقسيم هو تقسيم التوثيقات العامة إلى قسمين. القسم الأول كتب صرح مؤلفوها في ديباجة كتبهم أو في أثناء كتبهم أن جميع من ورد في كتبهم أو في كتابهم ثقة، مثل تفسير القمي كامل الزيارة، نتمسك بالديباجة بالمقدمة، في المقدمة يقول جميع رواة كتابي هذا ثقات، فيصير توثيق عام. القسم الثاني هو مشايخ الثقات، يعني مشايخ يوثقون بضابطة عامة، مثل جميع مشايخ النجاشي ثقات، فتحصي مشايخ النجاشي حتى لو لم ينص على توثيقهم فهم ثقات. أو مثلا كل من روى عنه الثلاثة فهو ثقة، ثلاثة محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وصفوان بن يحيى بياع السابوري. مثلا مسلك ثالث أنه كل من روى عنه أصحاب الإجماع فهو ثقة، أصحاب الإجماع كما سيأتي 18، هذه المباحث تأتي. إذا الصحيح في التوثيقات العامة أن تقسم إلى قسمين، القسم الأول كتب شهد مؤلفوها بوثاقة الرجال الواردين فيها، القسم الثاني مشايخ الثقات. السيد الخوئي رحمه الله في هذا البحث التوثيقات العامة، القسم الأول كتب شهد مؤلفها يذكر 5 كتب. أولا تفسير القمي، ثانيا كتاب كامل الزيارات، ثالثا كتاب المزار لابن المشهدي، رابعا شهادة الصدوق في كتابه المقنع، خامسا كتاب بشارة بشارة المصطفى لشيعة المرتضى للطبري. هذه الكتب الخمسة مطبوعة موجودة الآن. والصحيح أن هذه الكتب الخمسة لم يثبت لدينا أي واحد منها أنه توثيق عام كما سيأتي، هذه بحسب نظري، يعني هذه الكتب الخمسة لم يثبت واحد منها أنه توثيق عام، لا تفسير القمي ولا كامل الزيارة ولا كتاب المزار لابن المشهدي ولا المقنع الصدوق ولا بشارة المصطفى الطبري. السيد الخوئي رحمه الله ثبت عنده الأولان، تفسير القمي وكامل الزيارة، وتراجع عن كتاب كامل الزيارة. كان يرى وثاقة جميع الرجال الواردين في كامل الزيارة، في آخر عمره ذهب إلى وثاقة خصوص مشايخ صاحب كتاب كامل الزيارة وليس جميع من ورد، يعني دائرة التوثيق ضاقت. كان يوثق جميع الرواة الواردين في كامل الزيارة، آخر عمره يوثق خصوص مشايخ ابن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارة. وأما مشايخ الثقات الذين ذكرهم السيد الخوئي رحمه الله، أول واحد جميع مشايخ النجاشي ثقات، وهذا مبنى قوي نلتزم به كما التزم به السيد الخوئي رحمه الله. ثاني واحد بيت آل أبي شعبة الحلبي جميعا ثقات، يعني جميع رواة آل أبي شعبة الحلبي. الثالث جميع بيت الرواسي ثقات، جميع الرواة من بيت الرواسي ثقات، هذه كلها صفحة 51 موجود. والرابع كل من روى عنه علي بن الحسن الطاطري فهو ثقة، ومن أراد أن يرجع إلى كتاب فيه استقصاء لجميع التوثيقات العامة مختصر موجز، لكن اللي يخطر ببالك من التوثيقات العامة ذكره فيه، يعني يصلح كفهرس للبحث لأنه بحث موسع، فليرجع إلى كتاب تحرير المقال في علم الرجال للشيخ مهدي الهادوي الطهراني حفظه الله. وأما هذه المباحث فالتوسعة فيها تقتضي الخروج عن متن الكتاب، وأن تصبح الحاشية أضعاف مضاعفة للمتن. فمقتضى التحقيق في هذه المباحث والتفصيل يقتضي أن يكون هناك بحث خارج في الرجال، لا يكون هناك بحث في مقدمة السيد الخوئي. احنا نتوسع بمقدار بسيط جدا بما ينسجم مع المطالب التي ذكرها السيد الخوئي في الكتاب. نذكر الأقوال في المسألة. الآن نقرأ هذه المقدمة، أول تفسير نبدأ به تفسير القمي كما ذكر السيد الخوئي رحمه الله. التوثيقات العامة: قد عرفت فيما تقدم أن الوثاقة تثبت بإخبار ثقة، قلنا لكم بحث مدرك حجية قول الرجال، قلنا قول الرجال حجة إما من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات أو من باب الشهادة، فلا يفرق في ذلك، يعني ثبوت الوثاقة بإخبار الثقة، بين أن يشهد الثقة بوثاقة شخص معين بخصوصه كان يقول زرارة بن أعين ثقة، وأن يشهد يعني وبين أن يشهد بوثاقته في ضمن جماعة كان يقول جميع الرواة الواردين في رسالة أبي غالب الزراري من آل أعيان ثقة، وزرارة ورد مثلا على افتراض أنه ورد. فإن العبرة لا نعلل، فإن العبرة هي بالشهادة بالوثاقة، سواء أكانت الدلالة مطابقية كقوله زرارة بأعيان ثقة، أم تضمنية وثاقة زرارة لأنه ضمن رسالة أبي غالب الزراري. هذه من ضمن التوثيقات العامة، رسالة أبي غالب الزراري لم يذكرها السيد الخوي التوثيقات العامة. الآن نقول مقتضى التحقيق أن التوثيقات العامة على قسمين، القسم الأول كتب شهد مؤلفها بوثاقة الرجال الواردين فيها، الكتاب الأول تفسير القمي، والقسم الثاني هو مشايخ الثقات. أول واحد مشايخ النجاشي، لكن السيد الخوئي ذكر تفسير القمي ثم كامل الزيارة ثم مشايخ النجاشي، مشايخ النجاشي جعله الثالث مع أنه من مشايخ الثقات لا من القسم الأول الكتب. ثم القسم الرابع تطرق إلى ماذا بعد النجاشي؟ إلى أربعة من إلى ثلاثة من مشايخ الثقات، وهم آل أبي شعبة وبيت الرواسي ومن روى عنه علي بن الحسن الطاطري. هذه ثلاثة فقرة واحدة، الفقرة الثالثة صفحة 51. ثم بعد ذلك يعني لاحظ في الوسط أقحم مشايخ الثقات، ذكر النجاشي وبيت آل أبي شعبة الحلبي وبيت الرواسي ومن روى عنه الطاطري، أربعة ذكرهم في الضم. ثم بعد ذلك أكمل الكتب، ذكر كتاب المزار لابن المشهدي والمقنع للصدوق وفي الأخير بشارة المصطفى للطبري. فهذه المقدمة تحتاج إلى ترتيب وفهرسة كما وضحنا. نقول القسم الأول كتب شهد مؤلفها، أول واحد تفسير القمي، الثاني هو ماذا؟ كامل الزيارات، ثم الثالث نقول ما يذكر النجاشي، الثالث هو المشايخ اللي هو كتاب المزار لابن المشهدي وكتاب المقنع وللصدوق وبشارة المصطفى. ثم بعد ذلك يذكر مشايخ الثقات النجاشي وبيت الحلبي وبيت الروازي ومن روى عنه الطاطري. ولعل السر في ترتيب السيد الخوئي هذا الترتيب أنه ذكر أولا من ثبتت له حجيته، ثم ذكر آخرا من لم تثبت حجيته. يعني عند السيد الخوئي ثبت أولا تفسير القمي، وثانيا كامل الزيارة، وثالثا مشايخ النجاشي، ثم بعد ذلك البيوتات الثلاثة بيت الحلبي وبيت الرواسي ومن روى عنه الطاطري، هذه تامة. ثم بدأ بغير التام ابتداء بكتاب المزار لابن المشهدي، لم يثبت عند السيد الخوئي لا كتاب المزار لابن المشهدي ولا المقنع للصدوق ولا بشارة المصطفى للطبري. وليس المراد أن الكتاب لم يثبت، لا، كون من التوثيقات العامة لم يثبت. واضح فهرسة البحث. إذن من النقاط التسع التي ذكرها السيد الخوئي كم نقطة لم تثبت؟ كتاب المزار والمقنع وبشارة المصطفى، يعني ثلاثة، وستة ثبتوا عنده: تفسير القمي، كامل الزيارة، ومشايخ النجاشي، وبيت آل أبي شعبة الحلبي، وبيت الرواسي، ومن روى عنه الطاطري، لكن لم يعلق على هؤلاء الثلاثة. واضح إن شاء الله. قال يأتي. عموما الآن خلنا في بحثنا هذه سيبحثها فيما بعد بيت الطاطري إلى آخره. تفسير القمي رحمه الله العمدة في الاستدلال ما ورد في ديباجته وفي مقدمته في قوله رحمه الله: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. بعض الفقهاء كشيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ محسن الداوري فهم من هذه الديباجة ثلاثة شروط. كل فقرة من فقرات هذه الديباجة تشير إلى شرط. الشرط الأول: أن يكون السند متصلا، فهذه الشهادة لا تشمل الحديث المرسل أو المنقطع غير تام الإسناد، هذه الشهادة مختصة بخصوص السند المتصل والمنتهي. ما هو الدليل على هذا الشرط؟ قوله رحمه الله: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا. ينتهي إلينا إذا السند مرسل أو فيه واسطة مقطوعة ساقطة لا يصدق أنه انتهى إليه. الشرط الثاني: أن يكون الراوي شيعيا إماميا، فهذه الشهادة ناظرة إلى خصوص الإمام من الرواة ولا تشمل غير الإمام. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هي القرينة؟ قول القمي رحمه الله: ورواه مشايخنا وثقاتنا. الشرط الثالث والأخير: أن تنتهي الرواية إلى المعصوم عليه السلام، فلو انتهت الرواية إلى غير المعصوم كما لو انتهت إلى صحابي من الصحابة كسلمان الفارسي أو أبي ذر أو غيرهما من الصحابة فلا تشمله هذه الشهادة. ما هي القرينة على الشرط الثالث؟ قول القمي رحمه الله: عن الذين فرض الله طاعتهم. إذن شروط ثلاثة: الأول اتصال السند، الثاني أن يكون الراوي إماميا، الثالث أن يكون المروي عنه هو المعصوم عليه السلام. فإذا اختل أحد هذه الشروط الثلاثة في رجلين مذكور في تفسير القمي، نقول أصلا القمي لم يكن ناظرا إليه، لم يشهد بحقه، شهد بالسند الذي تتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة: متصلا لا مرسلا، رواته إمامية، ومروي عن المعصوم عليه السلام. نقرأ الآن هذا المقدار. قال: ولذا، يعني بما أن الدلالة مطابقية أو تضمنية تثبت الوثاقة إذا كان من ذكرها ثقة، نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيره مع لحظة جميع مشايخ علي بن إبراهيم مع انتهاء السند ذكر هذا القيد السيد الخوي. شرط ماذا؟ انتهاء السند. يعني الشرط الأول أن يكون متصلا. اثنين، إلى أحد المعصومين عليهم السلام. ذكر الشرط الثالث وهو أن يكون المروي عنه أحد المعصومين. لكن الشرط الثاني الوسط أن يكون الراوي إمامي لم يذكره. فقد قال في مقدمة تفسيره: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. لاحظ الشروط الثلاثة: الشرط الأول اتصال السند، ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، دل على اتصال السند. الثاني: ورواه مشايخنا وثقاتنا، نا الفاعلين دل على الإمامية، مشايخنا مشايخ الإمامية، ثقاتنا لثقات الإمامية، فهو ناظر إلى ثقات الشيعة، إلى مشايخ الشيعة. الثالث: عن الذين فرض الله طاعتهم، أن ينتهي السند إلى المعصوم عليه السلام. قال: فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه، عن علي بن إبراهيم، لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة. الآن نتطرق إلى الأقوال في المسألة. طبعا قبل أن نتطرق إلى الأقوال في المسألة نتكلم عن جلالة قدر علي بن إبراهيم القمي. طبعا والده إبراهيم بن هاشم أول من نشر حديث الكوفيين بقرب، وكان وجها فيها. لكن ابن علي بن إبراهيم أعظم منه منزلة، يعني إبراهيم بن هاشم لم يرد فيه توثيق، نص لم ينص على وثاقته، لم ينص الشيخ والنجاشي، ولكن علي بن إبراهيم نص الشيخ الطوسي والنجاشي على وثاقته، بل وثاقته لا تحتاج إلى توثيق النجاشي والشيخ الطوسي. علي بن إبراهيم القمي المدفون وين؟ المدفون في قم. الآن عند مقبرة شيخان، مدفون داخل الآن بازار، داخل سوق. لما حفروا السوق يريدون يبنون المجمع الباساج وجدوه رضا طريا. هذا علي بن إبراهيم رجل عظيم، وجدوا القبر هناك. لا أريد أن وجدوه أو لا، القبر وجدوه واضحا، فجعلوه داخل المجمع التجاري. الكافي للكليني 16,000 حديث و199. الكليني روى في الكافي عن علي بن إبراهيم أكثر من 8,000 حديث، يعني قرابة نصف الكافي عن علي بن إبراهيم القمي. يكفي لتوثيقه ماذا؟ إكثار الكليني من الرواية عنه. الآن نتطرق إلى الأقوال في المسألة. طبعا لا شك ولا ريب أن المؤلف ثقة، علي بن إبراهيم، وأن له كتاب في التفسير يرحمكم الله، هذا واضح. لكن هل الكتاب الذي كتبه وصل إلينا أو لم يصل؟ هنا موطن الخلاف. أما أنه ثقة لا إشكال في وثاقته، كتب كتابا في التفسير لا إشكال في ذلك، إنما الإشكال في وصول النسخة إلينا. هل النسخة التي كتبها علي بن إبراهيم وصلت إلينا أو لا؟ الأقوال في المسألة أربعة. القول الأول: وثاقت جميع الرجال الواردين في تفسير القمي، سواء كانوا مشايخ مباشرين للقمي أو لم يكونوا مباشرين. ذهب إلى هذا القول صاحب الوسائل رحمه الله في الوسائل الجزء 30 صفحة 202، يعني في خاتمة الوسائل. والسيد الخوئي أيضا ذهب إلى ذلك هنا في المقدمة كما سيأتي. هذا القول الأول. القول الثاني، وثاقت خصوص المشايخ المباشرين لعلي بن إبراهيم القمي، لا وثاقت الجميع، يعني أول راوي يروي عنه علي بن إبراهيم يعني شيخ المباشر صير نحصيهم، هؤلاء هم الذين وثقهم وبصدد توثيق مشايخ المباشرين وليس مشايخه مع الواسطة، شيخه الذي ينقل عنه من دون واسطة. يفهم هذا المبنى من السيد علي الفاني رحمه الله صفحة 91 كتاب الرجالي بحوث في علم الرجال. السيد علي الفاني أحد المراجع الكبار رحمه الله، والشيخ جعفر السبحاني صفحة 316. القول الثالث، القول بالتفصيل بين القسم الأول والقسم الثاني، فمن ورد في القسم الأول ثقة، ومن ورد في القسم الثاني ليس بثقة. قلنا القسم الأول والقسم الثاني، ولم نقل الجزء الأول أو الجزء الثاني. ذهب إلى ذلك شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري في كتابه أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق. هذا الكتاب طبع مرة مجلد وطبع مرة أخرى في مجلدين، تقرير المرحوم الشيخ محمد علي المعلم رحمه الله. طبعا ما هو مستند هذا التفصيل؟ يقول الشيخ الداوري حفظه الله: النسخة الواصلة إلينا من تفسير القمي مختلطة بين تفسير القمي وتفسير أبي الجارود الزيدي. أبو الجارود الزيدي المشهور عدم توثيقه، فلا حجية لكلامه. الشيخ الداوري قام بإحصائية، استخرج روايات القمي وجعلها في القسم الأول، وروايات تفسير أبي الجارود وجعلها في القسم الثاني. فقال، ومذكورة الإحصائية مذكورة في كتابه خاصة الجزء النسخة المجلدين، فذكر الأسماء الواردين في القسم الأول، قال هؤلاء تثبت وثاقتهم، وذكر في القسم الثاني الواردين في تفسير أبي الجارود، قال هؤلاء لا تثبت وثاقتهم بمجرد ذكرهم. واضح إن شاء الله. القول الرابع المنصور، القول الرابع الأخير، عدم التوثيق مطلقا، لا للمشايخ المباشرين ولا لغير المباشرين، لا للقسم الأول ولا للقسم الثاني. طبعا كلام الشيخ الداوري القسم الأول قد يكون من الجزء الأول أو الجزء الثاني، القسم الثاني قد يكون من الجزء الأول أو الجزء الثاني، لأن تفسير القمة المطبوع جزئين، هو استخرج من الجزء الأول والثاني رواة تفسير القمي، قال هؤلاء قسم أول. لا مطلقا، كل من وقع. والقسم الثاني كل من وقع في تفسير أبي الجهر. القول الرابع والأخير عدم التوثيق مطلقا، هذا تجدونه في كتاب بحوث في علم الرجال للشيخ محمد عاصف المحسني صفحة 65، والسيد السيستاني في قاعدة لا ضرار صفحة 21، ويمكن تراجعون هذا البحث في كتاب رجال الشيخ الإيرواني دروس تمهيدية في القواعد الرجالية صفحة 177. تحقيق المسألة، طبعا نحن نميل إلى القول الرابع، تحقيق المسألة. أولا، وثاقة علي بن إبراهيم من المسلمات. ثانيا، كتابة علي بن إبراهيم القمي لتفسيره وجلالة تفسيره من المسلمات أيضا. ثالثا، إلا أنه ليس من المسلم أن النسخة التي وصلت إلينا من تفسير القمي والمطبوع الآن والموجودة في المكتبات هي نفس النسخة التي كتبها علي بن إبراهيم القمي. فإذا شككنا في النسخة الواصلة إلينا شككنا في الديباجة، وفي هذا المقطع المستدل به من المقدمة والديباجة، فإذا شككنا فيه لم يتم التوثيق. وقد يدفع هذا بأن هذا المقطع ونحن ذاكرون إلى آخره قد ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في الفهرست مثلا أو في كتبه الأخرى، فتثبت مقدمة علي بن إبراهيم. إن قلت هذا قلنا إن النسخة الواصلة إلينا من تفسير القمي هي نسخة مختلطة من تفسير القمي ومن تفسير أبي الجارود الزيدي. يعني إذا تراجع النسخة الموجودة تجد هذه الألفاظ: رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، رجع الحديث إلى كتاب علي بن إبراهيم، وفي تفسير علي بن إبراهيم. فمن الواضح أن هذه النسخة تعبر عن رجل أجنبي عن علي بن إبراهيم قام بكتابة تفسير علي بن إبراهيم ومزج بين تفسير علي بن إبراهيم وبين تفسير أبي الجارود الزيدي. إذن النسخة المختلطة لا يمكن التعويل عليها. بارك الله بكم. قد تقول لما لا نفصل بين التفسيرين ونلتزم بما التزم به شيخنا الأستاذ المحقق آية الله الداوري تلميذ السيد الخوئي وكان من المشرفين على كتابة معجم الرجال. قلنا إن الجامع للتفسيرين هو أبو الفضل العباس، وأبو الفضل العباس مجهول لم تثبت وثاقته، وربما يستشف أنه كان من الشيعة الزيدية. إذن بما أن جامع التفسيرين مجهول لا يمكن الاستناد إلى ما جمعه من التفسيرين، لا بد من إحراز وثاقة جامع التفسيرين حتى يمكن قبول كلماته. اسمه أبو الفضل العباس، هو من أبناء الرسول سيد، طبعا التفصيل اسمه وكذا هذا الآن تفسير القمي يمكن نحتاج إلى شهر نبحث فيه، هذا كله مختصر نحتاج إلى بحث خارج عميق. تذكر الموارد، تذكر الأسماء، تذكر النسخ، هذا كلها بحوث مطولة. تذكر النسخ، هذه الديباجة إذا أو إذا في كما سيأتي في تفسير القمة، بحوث مطولة، هذا الآن كله مختصر. كامل الزيارة يحتاج إلى شهر. جيد، إذن الصحيح احنا نذكر النتائج هنا، عدم كون تفسير القمي من التوثيقات العامة، فلا يدل على وثاقة جميع الرواة الواردين فيه فضلا عن خصوص المشايخ المباشرين. والذي يدلل على ذلك ويؤكد أن هذا البحث أول من طرقه صاحب الوسائل المتوفى سنة 1104، يعني في القرن الحادي عشر، يعني كذا قرن مر على تفسير القمي ولم يفهم منه الفقهاء والرجاليون أنه يفيد التوثيق العام، إلى أن جاء صاحب الوسائل ففهم التوثيق العام. صاحب الوسائل يقول: علي بن إبراهيم القمي كان بصدد بيان اعتبار كتابه وثاقة كتابه، وليس من المناسب لبيان اعتبار كتابه أن يوثق خصوص مشايخ المباشرين دون الذين يروي عنهم مع الواسطة. المناسب هو توثيق الجميع. السيد الخوئي وافقه على ذلك. طبعا هذا كله بناء على أن هذه النسخة، طبعا البعض يقول النسخة اللي الآن موجودة مختلطة، لكن النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل كانت هي النسخة اللي كانت عند الشيخ الطوسي من تفسير القمي. مقتضى التحقيق وتحقيقنا لا نثبت أن النسخة الواصلة إلى صاحب الوسائل هي نفس النسخة المختلطة التي وصلت إلينا. وأما القول الثاني الذي يرى أنه وثق خصوص المشايخ المباشرين، عمدة الدليل في ذلك يقول إن عبارة القمي القدر المتيقن منها هو خصوص المشايخ المباشرين، شمولها لغير المباشرين، يعني هو حينما قام هكذا ورواه مشايخنا وثقاتنا، هل هو ناظر إلى خصوص مشايخ المباشرين وثقات المباشرين، أو ناظر إلى الأعام مشايخ المباشرين وغير المباشرين؟ إن شك فتصير العبارة مجملة. إذا العبارة مجملة نقتصر على القدر المتيقن خصوص المشايخ المباشرين. إلى هنا بينا الأقوال الأربعة ومدرك كل واحد منها الأخصى ونطبق العبارة. القول الأول: وثاقة جميع الرجال الواردين في تفسير القمي، قال بذلك صاحب الوسائل والسيد الخوئي، ودليلهم أن علي بن إبراهيم كان بصدد بيان اعتبار كتابه، والمناسب لذلك توثيق الجميع لا توثيق خصوص المباشرين. القول الثاني: وثاقة خصوص المشايخ المباشرين دون غير المباشرين، ويفهم هذا من السيد علي الفاني والشيخ جعفر السبحاني، والعمدة في ذلك أن عبارة القمي لها قدر متيقن وهم خصوص المشايخ المباشرين، ويشك في شمولها لغير المباشرين فنقتصر على القدر المتيقن. قول الثالث للشيخ الداوري: التفصيل بين القسم الأول من إحصائيته وهم الرجال الواردين في تفسير القمي فهم ثقات، وبين القسم الثاني من إحصائيته وهم الرجال الواردون في كامل الزيارة وهم الرجال الواردين في تفسير أبي الجارود، ولا يستفاد توثيقهم. فأراد أن يتخلص من مشكلة اختلاط النسخة بالتفريق بين ما ورد في تفسير القمي وما ورد في تفسير أبي الجارود. القسم الرابع، القول الرابع، أصلا هنا لا نستفيد التوثيق العام لأن النسخة الواصلة إلينا مختلطة، ليست النسخة التي كتبها صاحب التفسير القمي، وهذه النسخة المختلطة الذي خلطها لم تثبت وثاقته أبو الفضل العباس، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على النسخة المتداولة اليوم، فلا يمكن توثيق لا جميع الرواة الواردين عن تفسير القمي في تفسير القمي فضلا عن خصوص مشايخه المباشرين. وسيأتي مطلب إن شاء الله نستظهره في جميع هذه الكتب، وهو أنه هؤلاء، وهو هذه المقدمة، التوثيق فرع أن يكون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة. يعني أن يكون صاحب الكتاب في مقام توثيق جميع رواة كتابه، يعني ملاحظ مسألة رجالية، هو في مقام التوثيق. وأحيانا المؤلف يقول ثقاتنا ومشايخنا، لكن ليس بصدد التوثيق، في مقام بيان اعتبار الكتاب. مثلا تقول هذا كتاب الوسائل، أنا أرفع لك كتاب الوسائل والبحار، أقول لك هذا كتاب عظيم رواه مشايخنا وثقاتنا، يعني أريد أن أقول هذا الكتاب معتبر، لأن كل راون في الكتاب في البحار أو في الوسائل هو ثقة ومعتبر. فرق في أن تكون في مقام بيان أهمية الكتاب واعتبار الكتاب، وبين أن تكون في مقام توثيق كل رجل ورد في الكتاب. العبارة التي ستأتي عبارة تفسير القمي، عبارة كامل الزيارة إلى آخره، نحن نستظهر منها، وهذا السيد السيستاني يرى هذا الرأي في كامل الزيارة كما سيأتي، نحن نستظهر أنه أصلا القمي لم يكن بصدد توثيق كل رجل في تفسيره، حتى لو النسخة سلمنا أنها صحيحة وغير مختلطة. القمي في مقام بيان اعتبار كتابه أن هذا كتابي كتاب معتبر إجمالا، وليس مراد معتبر تفصيلا كل رواية رواية. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في تفسير القمي. كان البناء نأخذ كامل الزيارة، الظاهر ما كفى الوقت بعد، نقتصر بهذا المقدار كافي من التوسع بلحاظ حجم الكتاب، وإلا تحتاج إلى ماذا؟ إلى تفصيل كثير. لذلك السيد القوي الآن في كل رجل من الرواة الواردين في المعجم يذكر ما ذكر في حقه من 9 كتب أو 10. الأول الكشي، الثاني النجاشي، الثالث رجال الشيخ، الرابع في ترجمة أي واحد، الرابع فهرست الشيخ، الخامس رجال البرقي. هذه الكتب الرجالية الخمسة القديمة. المتأخرة ماذا يذكر؟ العلامة الحلي خلاصة الأقوال، وابن داود هذا كان السابع، والثامن فهرست الشيخ منتجب الدين ابن نما إذا مذكور، والتاسع معالم العلماء لابن شهر آشوب، ثم بعد ذلك العاشر تفسير القمي، الحادي عشر كامل الزيارة، والثاني عشر إذا كان من مشايخ النجاشي. يلتزم في كل راوي ما ورد في حقه من هذه الكتب الاثني عشر أو من هذه الضوابط الاثني عشر. هذه طريقته. يعني أي راوي مثلا عمر بن حنظلة أول ما يبدأ قال الكشي، قال النجاشي، قال الطوسي، إذا ما ذكر يعني أصلا الطوسي ما تطرق له. نقرأ هذا المقدار. قال: فإن في هذا الكلام، لاحظ الآن أولا السيد الخوئي ذكر وثاقة خصوص المشايخ، ثم بعد ذلك يترقى يقول ليس فقط خصوص المشايخ، جميع الرواة. يلا لاحظ يا بداية العبارة. قال: ولذا نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السنة. هنا جميع مشايخ قد يفهم المشايخ المباشرين، لكن سيتضح أن مراد من جميع المشايخ يعني المباشرين وغير المباشرين. مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين عليهم السلام، فقد قال في مقدمة تفسيره: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم، فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة. هذا هو الكلام، ما قال أنه لا يروي إلا عن ثقة، قال أنا أذكر عن الثقة، ولم يقل لا أذكر إلا عن الثقة. فرق كبير بين التعبيرين. تارة أقول لك أنا أنقل لك عن الثقات، وتارة أقول أنا لا أنقل لك إلا عن الثقات. التعبير الثاني فيه حصر. علي بن إبراهيم قال: ونحن ذاكرون ومخبرون عن ثقاتنا مشايخنا، ولم يقل ونحن لا نذكر ولا نخبر إلا عن ما رواه مشايخنا وثقاتنا. واضح ولا؟ إذن هذه الاستفادة التي استفادها السيد الخوئي قابلة للتأمل، غير ظاهرة من عبارة القمة. قال: فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة، هذه الظاهرة ليست ظاهرة عندنا، على أنه لا يروي في كتابه هذا التفسير إلا عن ثقة، بل استفاد الآن يتطور يضرب أولا جميع المشايخ المباشرين، الآن جميع المشايخ المباشرين وغير المباشرين كل من ورد، بل استفاد صاحب الوسائل في الفائدة السادسة في كتابه، وهو أول من طرح هذا الباب في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحة الكتب المذكورة وأمثالها وتواتر هذه الكتب وثبوتها عن مؤلفها وثبوت أحاديثها عن أهل بيت العصمة عليهم السلام، مثل كامل الزيارة وغيره كما سيأتي. أن كل، لاحظ هذا المبنى الأول، أن كل من وقع في إسناد روايات تفسير علي بن إبراهيم المنتهي إلى المعصومين عليهم السلام قد شهد علي بن إبراهيم بوثاقته، حيث قال صاحب الوسائل: وشهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام. هذا القول الأول في ترتيبنا. القول الثاني قدم السيد الخوئي في الفقرة الأولى: نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم. الآن السيد الخوئي سينتصر لصاحب الوسائل. أقول: إنما استفاده قدس سره في محله، يعني وثاقة كل من ورد في تفسير القمي. الجواب: ليس في محله، لأن النسخة الواصلة إلينا مختلطة وجامعها وخالطها مجهول لم تثبت وثاقته فتسقط عن الاعتبار. فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره بما ذكر من قوله مشايخنا وثقاتنا، وأن روايته ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم السلام، وإنها الروايات انتهت إليه بواسطة المشايخ والثقات من الشيعة، وعلى ذلك أنه بصدد بيان اعتبار كتابه، فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم. ذكر لكم بعض الأقوال مثل السيد الفاني والشيخ السبحاني وغيره. هذا تمام الكلام في تفسير القمي. يبقى الكلام في تفسير كامل الزيارة، وبما ذكرناه نحكم بوثاقة جميع مشايخه الذين وقعوا في إسناد كامل الزيارات أيضا يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.